بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العلي العظيم. كل واحد منا نحن البشر مفطور على الفقر، مفطور على الفاقة والاحتياج. منذ اليوم الأول الذي يفتح فيه الواحد منا عينه وإلى اليوم الأخير الذي يغمض فيه عينه، كل واحد منا يحتاج إلى الآخرين. لا فرق بين أن يكون غنيا أو يكون فقيرا، أن يكون عالما أو يكون جاهلا، أن يكون حاكما أو يكون محكوما. كل واحد منا نحن البشر خلقه الله تعالى محتاجا إلى الآخرين. الحاكم يحتاج إلى المحكوم، والمحكوم يحتاج إلى الحاكم، العامل يحتاج إلى رب العمل، لأن رب العمل هو الذي يعطيه المال. ولكن رب العمل أيضا يحتاج إلى هذا العامل، لأنه إذا لم يكن هذا العامل كيف كان يمكن لرب العمل أن يسير شؤونه؟ هاتان الحيثيتان، حيثية الغنى وحيثية الفقر، متداخلة في كل واحد من البشر. حتى إذا كان غني من حيثية فهو فقير من حيثية ثانية. ولعل الآية الكريمة التي تقول: ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، تشمل الجانبين، جانب القوي وجانب الضعيف. النقطة التي تهمنا في هذا البحث أن الأفراد في قضية الاحتياج لهم موقفان. الموقف الأول هو الموقف التجاري. الموقف التجاري يعني ماذا؟ الموقف التجاري يقصر النظر على الحاجة في الحاضر والمستقبل. أنت إذا تحتاج إلى واحد في الحاضر تقدره، تكرمه، تحترمه. ليش؟ لأن الآن أنت محتاج إليه، وتحتاج إلى شخص في المستقبل فتكرم ذلك الشخص. ليش؟ لأنه بعد أيام، بعد ساعات تحتاج إليه. هذا هو النوع الأول، حاجة آنية، حاجة مستقبلية، نحتاج إذن نحترم الشخص، إذن نقدر الشخص، هذا هو التعامل التجاري. ولكن هنالك نوع آخر، الموقف الإنساني، هذا الموقف الذي يقصر النظر على الحاضر أو المستقبل، هذا مو موقف إنساني، هذه تجارة فقط. الموقف الإنساني يلاحظ الماضي أيضا كما يلاحظ الحاضر ويلاحظ المستقبل، يلاحظ الماضي أيضا. أنا في يوم من الأيام كنت محتاجا إلى فلان، في يوم من الأيام كنت أحتاج إلى مدده ومعونته، انتهت الحاجة. ولكن الموقف الإنساني يفرض أن لا ينتهي ذلك التقدير وأن لا ينتهي ذلك الإكرام والإحترام، لأنه في يوم من الأيام كنت محتاجا إليه. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يمر في شوارع الكوفة ويرى هنالك شيخ يتكفف، يعني رجل شايب يتكفف، فقال صلوات الله عليه: ما هذا؟ يعني شنو هذه الظاهرة؟ لماذا الشيخ في الشارع أو على باب المسجد يتكفف؟ ليش؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين، إنه رجل مسيحي كان أهله يستعملونه ثم تركوه. فغضب صلوات الله وسلامه عليه، قال: استعملتموه حتى إذا كبر وشاخ تركتموه؟ عندما كنت محتاجين إلى هذا الخادم أو إلى هذه الخادمة استعملتموها، الآن عندما سقطت عن العمل وسقطت عن القابلية تركتوها في الشارع؟ هذا موقف إنساني حقيقة. صحيح أنه هذا الخادم لا يحتاج إليه، ولكن الإنسانية تفرض ألا نتخلى عنه وألا نتركه. ثم أمر بأن يجرى له راتب من بيت المال، هذا الشيء اللي الآن يسموه بالتكافل الاجتماعي وبالضمان الاجتماعي وبالمعونة الاجتماعية. ليس من الصحيح واحد يحتاج إلى واحد بعد أن انتهت الحاجة ينتهي كل شيء ولا يعود لذلك الشخص أي وزن وأي قيمة. نأتي إلى الوالدين. في يوم من الأيام كانت تحكم علاقة الأبناء بالآباء علاقة الضعف والقوة. هذا الطفل كان محتاجا، كان فقيرا. عندما كان هذا الكائن، كل واحد كان في البداية موجودا مجهريا، موجود صغير لا يرى بالعين المجردة، كان في كمال الفقر وفي كمال الاحتياج، محتاج في كل شيء ولا يستطيع أن يقوم بشيء. جاء هذا الموجود المجهري والتصق بجدار الرحم. الله سبحانه وتعالى جعل في هذا الموجود خاصية أكالة. هذا الموجود المجهري يبدأ بأكل جدار الرحم، فتأتي الدماء، ويسبح هذا الموجود المجهري في بركة من الدماء. الأم تأكل والأم تشرب والأب يتعب حتى هذا الموجود المجهري يمد بكل ما يحتاج إليه من هذا الدم الغني. بعد ذلك تتطور الحالة، هذا الطفل يجب أن يقام كيانه ويعتدل قوامه، يحتاج إلى مادة الجير. من أين يأخذ هذه المادة؟ الأم تعطي محلول عظامها لهذا الطفل حتى يقام قوام هذا الطفل. ولذلك الأم في هذه الفترة تعاني من نقص هذه المادة، تعاني من ضعف في العظام وفي البنية وفي القوام. ليش؟ حتى هذا الطفل الصغير يقام كيانه، حتى يتكون هيكله العظمي. وهكذا تعطي الأم ويعطي الأب وتعطي ويعطي إلى أن يولد هذا الطفل. خلال أعوام الطفولة لا يعرف معاناة الأبوين إلا من كان أبا وإلا من كانت أما. الأب والأم، الأم في الدرجة الأولى والأب في الدرجة الثانية، يسهران على هذا الطفل، يقلقان من أجل هذا الطفل، يبذلان كل شيء من أجل هذا الطفل. هذا الموجود كبر، قام على أقدامه، ينسى كل شيء، انتهى، انتهت الحاجة، أنا بعد ما أحتاج إلى أبي، أنا ما أحتاج إلى أمي، إذن ينتهي كل شيء. هل هذا من الإنسانية في شيء؟ هل هذا من العدل والإنصاف في شيء؟ أن الإنسان كل كيانه قام على موجود آخر وعندما يقف على أقدامه ينسى كل شيء. الأبوان لهما حق الحياة على الابن، الأبوان لهما حق التربية للابن، وهذا الحق لا يمكن أن يزول أبدا، يعني إلى اليوم الأخير هذا الحق يطوق هذا الابن، لأن هذا كل كيانه، كل وجوده يبتني على أبيه وعلى أمه. هذا الحق حق تكويني لا يمكن أن يلغى. الحق الثاني الحق الإلهي، وهو أهم من هذا الحق. هنالك حق تكويني للأب والأم على هذا الولد، ولكن هنالك حقا آخر أهم من ذلك وقبل ذلك، وهو الحق الإلهي. الله سبحانه وتعالى الذي أعطانا كل شيء وسبب الأسباب لكل شيء يريد منا ذلك، يأمرنا بذلك. خل نفرض الأب والأم ما لهم أي حق على الابن، ولكن الله سبحانه وتعالى يأمرك أن تتواضع أمام هذا الأب، مولى الموالي، مالك الملوك، يأمرك أن تتذلل أمام هذا الأب، وكفى بذلك باعثا إلى هذا. الله سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية: وقضى. القضاء يعني الحكم المؤكد، هذا الحكم غير قابل للنسخ وللتراجع. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. التوحيد أهم ركن يوضع إلى جنب ذلك، وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، معادلة الضعف والقوة تبدلت إلى معادلة القوة والضعف. أنت أصبحت قويا ولكن الأبوين أصبحا ضعيفين، الآن يحتاجون، فلا تقل لهما أف، حتى كلمة أف اللي هي أصغر كلمة في الرواية عن الأئمة صلوات الله عليهم، إن أضجراك، يعني طلبا منك طلبات كثيرة، أتعباك بالطلبات، حتى كلمة أف الابن لا حق له أن يقوله لوالديه، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، يعني لا تصح عليهما. في الرواية المروية عن الأئمة صلوات الله عليهم إن ضرباك، حتى إذا الأب والأم يضربان الابن ظلما، تعدي يعني، هذا عدوان، الابن ما إلى حق أن يصيح على أبيه وعلى أمه، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الابن مقابل أبيه، الابن مقابل أمه لازم يكون ذليل. الذل يعني شنو؟ الذل يعني ما ياخذ نفسه، مو أنا مقابل أنا، لا، وإنما ذليل في مقابل عزيز. شايفين العبد الذليل؟ العبد الذي لا يملك شيئا، هذا شلون ذليل أمام مولاه؟ هالشكل الابن والبنت يجب أن يكونا أمام الوالدين. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وحتى عندما تقف في المحراب، حتى عندما تتوجه إلى الله لازم تنقطع عن كل شيء، تنقطع عن هذه الدنيا، ولكن الله يقول في الوقت الذي تتوجه إليه توجه إلى والديك وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا هو الحق الإلهي وذاك هو الحق التكويني. الإنسان إذا يكون إنسانا يجب عليه أن يراعي حق أبويه، وإذا يكون متدين لازم يراعي حق أبويه. الروايات الواردة في حق الأبوين كثيرة، ولكننا نكتفي بقراءة بعض الروايات. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا رسول الله إن أبوي بلغا من الكبر أني ألي منهما ما ولياني في الصغر. شلون الطفل الصغير يحتاج، الطفل اللي عمره عام يحتاج إلى الأكل ويحتاج إلى الشرب ويحتاج إلى التنظيف، أنا الأب الأم عندما يكبران يصلان إلى هذه الحالة، يرد إلى أرذل الأمور، مثل طفل صغير يصير في احتياجات البدنية، وحتى أحيانا في نفسيته يتحول إلى طفل صغير، ما يتحمل، عصبي، نزق، لا يتحمل شيئا، هذا أرذل العمر، لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. ماذا فعلت؟ وليت منهما في الصف الكبر ما ولياني في الصغر، فهل أديت حقهما؟ طبعا العملية هواي عملية صعبة، واحد يلي هذا العمل بكامله للأبوين، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا، ما أديت، فإنهما كانا يفعلان ذلك وهما يحبان بقاءك، وأنت تفعل ذلك وتريد موتهما. اليوم عندما كانت تقوم وتنظف الطفل بشوق وبحنان وبعطف، كانت تعمل هذا العمل مع الطفل، تريد بقاءه، تحبه. ولكن هذا الابن شوية عندما احتاج أبوه أو أمه إليه يقول: إن شاء الله يوم قبل يموتون وأتخلص من شرهما. هذا موقف وذلك موقف، فما أدى هذا الابن حق أبويه. الرواية الثانية عن عمار ابن حيان قال: خبرت أبا عبد الله عليه السلام ببر إسماعيل ابن بي، يعني أنه كان له ولد اسمه إسماعيل، هذا الراوي قلت أنه هذا الابن كان ابنا بارا بي يعتني بي. فقال عليه السلام الإمام الصادق: لقد كنت أحبه وقد ازددت له حبا. أنا كنت أحب هذا الولد، ولكن الآن حينما علمت إنه يبر والده ازددت له حبا. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتته أخت له من الرضاعة، أخت رضاعية بنت حليمة السعدية، فلما نظر إليها سر بها وبسط ملحفته لها فأجلسها عليها، ثم أقبل يحدثها ويضحك في وجهها. النبي صلى الله عليه وآله مع أخته تعامل هذا التعامل، ثم قامت وذهبت، وجاء أخوها فلم يصنع به ما صنع بها، احترمه ولكن لم يحترمه ذلك الاحترام. فقيل له: يا رسول الله، صنعت بأخته ما لم تصنع به، وهو رجل، هذا رجل، وتلك مرأة، فلماذا قدرت تلك المرأة أكثر من هذا الرجل؟ فقال: لأنها كانت أبر بوالديها منه، لأن هذه المرأة كانت بارة أكثر بوالديها، ولذلك استحقت الاحترام الأكثر. الرواية الثالثة: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أبي قد كبر جدا وضعف، فنحن نحمله إذا أراد الحاجة، إذا يريد يقضي حاجته إحنا نحمله. فقال: إن استطعت أن تلي ذلك منه فافعل، ولقمه بيدك، لا تكلف خادمة هي التي تشرف على شؤونه، أنت لقمه بيدك وتولى شؤونه بيدك، فإنه جنة لك غدا، يعني هذه وقاية لك من نار الله ومن عذاب الله في يوم القيامة. لذلك واحد يجب عليه أن يكون في منتهى التواضع لأبويه، ويحاول أن يبذل كل ما يملك لخدمة أبويه، سواء كانا مؤمنين أو كانا مخالفين أو كانا كافرين. حتى الأب الكافر وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم، حتى الأب الكافر إن يضغط على ابنه حتى يكفر فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا. نختم الحديث بهذه الرواية عن زكريا ابن إبراهيم قال كنت نصرانيا فأسلمت، كان مسيحي ثم أسلم هداه الله إلى الإيمان، وحججت فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام الإمام الصادق فقلت إني كنت على النصرانية وإني أسلمت، أنا صرت مسلم. فقال صلوات الله عليه وأي شيء رأيت في الإسلام؟ ليش أسلمت؟ لماذا؟ قلت قول الله عز وجل ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. لماذا؟ وما هو مفهوم هذه الآية؟ وكيف أن هذه الآية جعلت مسيحيا يسلم؟ هذا بحث آخر له مجال آخر. آية واحدة تنقل كافرا من الكفر إلى الإيمان. ثم قلت له اختصر الرواية وأختصر منها على موضع الحاجة. قلت إن أبي وأمي على النصرانية، بل بعضهم مسيحيين، وأمي مكفوفة البصر، فماذا أعمل معها؟ فقال انظر أمك فبرها، كن بارا بهذه الأم المسيحية، فإذا ماتت فلا تكلها إلى غيرك، كن أنت الذي تقوم بشأنها في حياتها، كن بارا بها وبعد وفاتها أنت أيضا قم بشؤونها. يقول فلما قدمت الكوفة من الحج ألطفت لأمي وكنت أطعمها وأفني ثوبها وأخدمها، تعامل جديد ما كان من قبل. فقالت لي يا بني ما كنت تصنع بي هذا وأنت على ديني، فما الذي أرى منك منذ هاجرت فدخلت في الحنيفية؟ لماذا تبدل هذا التعامل؟ ليش هذا التغير؟ لماذا هذا البر الأكثر؟ فقلت رجل من ولد نبينا أمرني بهذا، يعني الإمام الصادق صلوات الله عليه. فقالت هذا الرجل هو نبي، هذا كلام الأنبياء، هذا أمر الأنبياء. فقلت لا ولكنه ابن نبي، هذا مو نبي ولكنه ابن نبي. فقالت يا بني دينك خير دين، هذا الدين أفضل الأديان، اعرضه علي. فعرضته عليها فدخلت في الإسلام وعلمتها، فصلت الظهر والعصر والمغرب والعشاء، 4 صلوات فقط. ثم عرض لها عارض في الليل، في الليل ساءت حالتها، فقالت يا بني أعد علي ما علمتني، فأعدته عليها فأقرت به وماتت. فلما أصبحت كان المسلمون الذين غسلوها، وكنت أنا الذي صليت عليها ونزلت في قبرها. إذا كان الأب الكافر والأم الكافرة لهما هذا الشأن، فكيف بالأب المؤمن وبالأم المؤمنة؟ الإنسان يجب عليه ما دام أبواه في هذه الحياة أن يغتنم وجودهما، لأن هذه النعمة أطال الله أعمار الآباء والأمهات سوف تسلب في يوم من الأيام. وقال الله سبحانه وتعالى لذلك النبي عندما ماتت أمه: إني أنظر إليك بغير العين التي كنت أنظر إليك بها من قبل. الأبناء يغتنموا هذه النعمة ويتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بخدمة آبائهم وأمهاتهم. وإذا كان هنالك أب أو أم انتقل إلى رحمة الله يحاول أن يبره ميتا كما بره حيا بالدعاء والصلاة والصدقة والاستغفار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، فصلى الله على محمد وآله الطاهرين.